السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داب عيسى الترمذي محمد بن عيسى في جامعه في كتاب الفرائض الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ميراث الأخوات. باب ميراث الأخوات، ما حقهن؟ قال: حدثنا فضل ابن السباح البغدادي، وهذا من الثقات، ولقبه السمسار، كان يسمسر في السوق يدلل دلالة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال: أخبرنا محمد بن المنكدر من الثقات تابعين، قال: سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. عاد يعود معناه زار المريض، عاد يعود عيادة، فالمعنى يختلف بحسب المصدر. إذا قلت عاد يعود عودا معناه رجع، عاد يعود عيادة معناه زار المريض. فجاءني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوجدني قد أغمي علي، فأتاني وما هو أبو بكر وعمر وهما ماشيان. وهما ماشيان الظاهر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه صلى الله عليه وسلم راكبا، ويدل عليه قوله عن أبي بكر وعمر وهما ماشيان. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه. فضلة الوضوء أو من وضوئه، أي كأنه حفظ ماء غسالة جسم النبي صلى الله عليه وسلم لأعضاء الوضوء. هذا هو الصحيح في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به من ماء وضوئه، كما جاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كان أصحاب رسول الله، لما رأى سهيل ابن عمرو في غزوة الحديبية قال: ما توضأ ما تنخم نخامة إلا وقع في يد أحد من أصحابه، وما توضأ وضوءا إلا أخذه أصحابه، فإن وجده أحد وإلا أخذ من مما عند أخيه من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه، ومسألة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ينكر أحد بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بدعائه بيده الشريفة وبثيابه يغسل ويشرب. كانوا يغسلون ثياب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، يستشفون بها أوانيه إذا حصل فيغسل ويشرب، وهكذا كل هذا. لا شك أن هذا ثابت، لكن الآن في هذا الزمان وسار أو بقي التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر نظري فقط، لا يوجد في الدنيا شيء مما يتبرك به مما يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الناس الذين يريدون وراءه الدنيا يكذبون على الناس بأن هذا طيلسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم في كشمير، وكذلك في دهلي في المسجد الملكي في جانب من جوانب المسجد، وإذا دخل الإنسان من الباب الرئيسي على اليمين عند المنارة الصغيرة فيه نعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ويتبركون ويتحافتون ويعني يطلبون من النعل الشفاء وغيرها، نعم الأوراق التي يرمونها. فالحاصل أن هذه كلها كذب، لم يثبت شيء بقي في عهد مما كان من جسم النبي صلى الله عليه وسلم شيء الآن. وبقي رمانة منبره صلى الله عليه وسلم، قبل أن يغير وبقي إلى مدة طويلة جدا، وذكر هذا السمهودي في كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى أنه بقي إلى مدة طويلة لم يغير مما كان يضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم إذا طلع المنبر. ثم لما احترق المسجد في السنة في القرن الرابع الظاهر، فما بقي من الحراقة دفنوه تحت المنبر الموجود الآن هكذا، فلم يبق شيء الآن للتبرك. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتبرك بالمس على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لم يبق في الدنيا شيء، وآخر ما ثبت من شعور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد وزع وقسم شعره على أصحابه وتوارث الناس عليه، آخر ما كان بقي عند الإمام أحمد رحمه الله 3 شعور، فأوصى أنه إذا مات فيجعل في اليمنى شعرتان وفي اليسرى شعر، وجعل هكذا ودفن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام أحمد. وبعد ذلك تتبعت شيئا كثيرا في هذا الباب، ما وجدت أن أحدا ذكر أنه ثبت شيء مما كان من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما يدعى الآن كل هؤلاء الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون أن هذا نعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهنا على كل حال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه، الوضوء بفتح الواو ماء الوضوء، والوضوء بكسر الواو إناء الماء، والوضوء بضم الواو هو فعلك للوضوء. فأفقت بعدما صب علي النبي صلى الله عليه وسلم من ماء وضوئه، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا. وكان له 9 أخوات حتى نزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين أي الأخوات إذا كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلكل واحد فللذكر مثله حظ الأنثيين. فيبين الله أن تضلوا، أن تضلوا يعني ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. فهنا على كل حال هذه الآية نزلت على ما جاء عن جابر رضي الله عنه سواله من إرث أخواته. ومعلوم أن عبد الله جابر بن عبد الله، عبد الله والد جابر، كان قد استشهد في أحد فقسمت تركته، ما بقي إلا جابر وأخواته 9، وزوجة له أيضا الظاهر. تذكرون أنه لما تزوج جابر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكرا أم ثيبا؟ فقال بل ثيبا يا رسول الله. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن أبي مات وترك أخوات لي فكرهت أن آتي بمثلهن، فجئت بالثيب حتى تجمع رؤوسهن. وهذا على الأقل الجبار من جابر رضي الله عنه خدمة لأخواته ومصلحة، ليس لمصلحة نفسه، فينبغي أن يكون قدوة رحمه الله ورضي الله عنه لمن بعده في مثل هذه الحالة. والحاصل على أن الله تبارك وتعالى جعل للأخوات إذا لم يكونوا الثلثين، إذا كانوا عدة أو كانت واحدة فلها النصف، إذا كانوا اثنتان وما فوقه فلهن الثلثان. ثم بعد ذلك إذا لم يبقى أحد فيرد عليهن العول والرد، هذا باب في من أبواب الفرائض. ثم قال هنا في الحقيقة الكلالة، قال الجزري في يعني قل الله يفتيكم في الكلالة، قال الجزري في النهاية قد تكرر في الحديث ذكر الكلالة، وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا. فالآية وبمناسبة الآية يفسر بأن جابر رضي الله عنه لم يكن له ولد أيضا، إنما أخوات، وربما كانت الزوجة أو طلقت. على كل حال ما جاء ذكر الزوجة مهما كان، ولو كانت الزوجة موجودة فهناك والد ولا ولد. فسمي كلالة، وأصله من تكللت، من تكلله النسب إذا أحاط به، لأن يحيط النسب، نسب الإنسان من أبيه ومن ابنه وأولاده. وقيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت أيضا وعلى الوارث بهذا الشرط. فهذه صورته كانت تنطبق على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فكان كما قال الله تعالى للأخوات الثلثان. نعم. باب ما جاء في ميراث العصبة. العصبة في الحقيقة الذين هم ليسوا من ذوي الفروض، ولكنهم من أقرب الأقارب من الرجال، أقرب الأقارب من الرجال، ولا يكون عصبة إلا مع الغير. إذا كانت إجل الأخوات مع البنات عصبة فيكون، أو يعني، لكن النساء لا تكون عصبة بانفرادهن، لابد أن تكون مع غيرهن. باب في ميراث العصبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي الإمام صاحب المسند، أنه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم وهو شيخ الشيوخ، مسلم إبراهيم الأزدي الفراهيدي الثقة، أنه قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن العجلان الباهلي الثقة، أنه قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه. ابن طاووس إذا أطلق فيعنى به عبد الله، عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، وهو من الثقات المعروفين، عن أبيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض التي جعل الله تبارك وتعالى النصف والربع والثلث، إذا كان أصحابها وذووها موجودين فآتوهم على فروضهم، فما بقي فلأقرب رجل ذكر. أقرب رجل، لماذا جاء بلفظ ذكر؟ يعني هذه فيها معنى. فلفسر العلماء قالوا الرجل لا يسمى رجلا إلا إذا بلغ مبلغ مبلغا من السن، إذا بلغ مبلغ الرجال محتلم، أما إذا كان صغيرا فلا يسمى رجلا. ولذلك أكد بذكر أنه ولو كان صغيرا ولم يبلغ مبلغ الرجال فهو يكون أحق، وهو يكون من أول العصبات إذا كان هو أقرب الناس إلى الميت. فلأولى رجل ذكر، رجل كان كبيرا بالغا أو كان صغيرا فيكون عصبة للميت. هنا تفسيره فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل من الميت ذكر، تأكيد أو احتراز من الخنثى أيضا، احتراز من الخنثى. وقيل أي صغير أو كبير، هو هذا المعنى في الحقيقة. نعم، سواء كان صغيرا أو كبيرا. وقال النووي قال العلماء المراد بالأولى الأقرب، مأخوذ من الولي بإسكان اللام أي وزن الرمي وهو القرب، وليس المراد بأولى بمعنى أحق، بخلاف قولهم الرجل أولى بماله، لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا عن الفائدة. فالمقصود أولى رجل إذا كان مثلا الأخ الشقيق والأخ لأب أو أخ لأم، فأولى وأقرب من هو؟ الأخ شقيق، الشقيق هو الأقرب وهو الذي يحوز الباقي من المال فأولى. كذلك إذا كانوا إخوة فيكون هنا عصبة أشقة، لكن لا يشترك فيه فيحرم هؤلاء الأخياف وبني العلاتي. نعم. ويقول تنبيها على سبب استحقاقه، وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا للذكر مثل حظ الأنثيين. وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة. الآن الناس يقولون إن الإسلام لم ينصف في أولادهم، في أولاد الناس، ما هو كذا؟ فيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، الأم ولدت البنت والأم كلاهما، بنت والولد كلاهما، من بطن واحدة، لماذا تفرقون؟ لماذا لا تكون لا يكون الإرث للبنت مثل الولد؟ فبين لنا هنا، أشار إلى حكمة، حكمة تفضيل الرجل أو تفضيل الأخ على الأخت في قسمة المال، فالأخ يأخذ ضعفين والبنت تأخذ نصف الرجل. حكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك. لا شك أن المرأة أو البنت إذا تزوجت فمالها من أبيها أو مالها من الصداق وغيرها كلها مخزون لها، لا يجب عليها أن تنفق منها على نفسه، على الزوج نفقتها. فعلى الزوج مثل أخوها، إذا صار زوجا فعليه نفقة الزواج ونفقة المهر ونفقة الوليمة ونفقة نفقة نفقة كذا. فكأن الإسلام ما ذلك آتى للبنت أكثر مما كانت تستحق، أكثر مما كانت تستحق. لكن قد يفرض بأن البنت لم تتزوج، فمن أين أو من أين تأكل وتشرب؟ لا شك فيه، الأصل فيه أنها تتزوج، لكنها إذا صار سبب أنها لا تتزوج لسبب من الأسباب، هي مريضة أو كذا وكذا، فعلى إخوانها وعلى كذا نفقتها، وإلا على بيت مال المسلمين كما هو معروف في تاريخ الخلفاء، خلافة الراشدة وغيرهم، كانوا يحملون بيت مال المسلمين نفقة مثل هؤلاء. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني هذا إسناد آخر يجتمع الإسناد في ابن طاووس. وهيب قال حدثنا ابن طاووس، معمر قال عن ابن طاووس عن أبيه، وليس في الإسناد السابق إن شاء الله سبب للضعف، لكنه ذكر لزيادة التقوية هذا الحديث. نعم، أو هذا الإسناد الثاني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. مرسلا ما معنى؟ يعني عن ابن طاووس بدين عن أبيه طاووس بدون ذكر ابن عباس، وطاووس تابعي، فمعناه أنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فهل هذه الطريق الذي فيه طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم يضعف به الطريقان اللذان جاء فيهما عن ابن طاووس عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس؟ لا يعللان، فيقال إنه صح مرسلا وصح موصولا. نعم نعم، الحديث الصحيح عن البخاري ومسلم. الترمذي هنا كأنه قال حتى ذكر أظن حديث حسن فألق عليه الشارع، قال بل هو صحيح كما ينبغي أن يكون الصحيح، فإنه أخرجه الشيخاني. ونسخة الترمذي في الحقيقة، وهذا من واجبات الأمة بقيت الآن إن لم يعمل، أنا دائما ألهج بهذا، وأنا في قسمنا كتاب والسنة واجب على أقسام الكتاب والسنة أن يقوموا بهذا ويجمعوا نسخ الكتب الستة وغيرها كلها، لأن في بعض النسخ، وقد قرأنا أبو داود سنن أبي داود، فالشارح شيخ شمس الحق العزيز مبادئ رحمه الله قد جمع عدة نسخ فيشير إلى اختلاف النسخ، فليس ببعيد أن يكون حسن صحيح أو يكون حسن صحيح. وآخر ما وجدنا، وكان طالب جزاه الله خير من الطلبة النابهين خالد الدريس لعلكم تسمعون عنه، وهو في جامعة الملك سعود، ولما جاء بعد الماجستير يأخذ الدكتوراه هنا في جامعة أم القرى، فأنا أرشدته إلى موضوع وهو الحسن مطلقا، دراسة الحسن من أول ما أطلق عليه إلى ما استقر اصطلاحه على العلماء. فوجدنا في هذه الأثناء نسخة الكروخي الذي هو في القرن الخامس نسخ، وعليه تصويبات الأئمة الكثر، فوجدنا فيها كنا نقابل، فوجدنا في النسخة نسخ المطبوعة ونسخة القروسي فرق كبير جدا. هذا حديث غريب حسن، هذا حديث حسن، قد يكون هناك في النسخة حسن صحيح، يعني أشياء كثيرة. فأنا أريد أن أقول، والحمد لله جاءتكم البشرى، بارك الله فيكم، أطال الله بقاء وبالصحة والعافية للملك سلمان حفظه الله ورعاه، أنهم الآن أسسوا ماذا؟ مشروع خدمة السنة في المدينة. الحمد لله خدمة القرآن بتفاسير وتفاسير الدنيا، تراجم الدنيا كلها الآن بفضل الله جاء في مجمع الملك فهد، والآن هذه المجمع تخدم إن شاء الله السنة. فندعو الله تعالى أن يأخذوا مثل هذه ويصححوا النسخ التي هي نسخ الكتب الستة على الأقل، البخاري ومسلم. في صحيح البخاري الآن حينما تقرؤون فيأتي أصله أحمد وجاء موضعه محمد، وابن حجر يحاول يقول إنها في نسخة راجحة كذا وكذا في مواضع. فبذلك ينبغي أن لم يعمل في هذا الزمان لا يعمل في أي زمان، إن لم يعمل في المملكة لا يفكر أحد. فندعو الله تبارك وتعالى أن يكون في المملكة هذه الأعمال. وثانيا أنا ذكرت لكم أن هناك بعض الموضوعات إن شاء الله نرجو من الله أن المناقشة في السهر القادم في المدينة، فنلتقي الرئيس إن شاء الله ونعطيه بعض الاقتراحات من الأعمال، منها في الحقيقة تدوين فقه الراجح، فقه الكتاب والسنة في موضع الاختلاف. طلبتنا طلبة الحديث هم يكونون بعيدين عن كتب المذاهب، ما هو كذا؟ وأصحاب كلية الشريعة، وهكذا توارثنا كلية الشريعة، قال الخرشي كذا، وقال ابن عبد البر كذا، وقال فلان، وقال نريد مثل قال وقال الراجح، نعطي الأمة، نعطي الأمة الراجح في المسائل في ضوء الكتاب والسنة ما هو. ولو دون الفقه بهذه الصورة، الآن في الكويت عملوا الموسوعة الفقهية، فمثل هذا يمكن أن إن شاء الله تكون لجنة من طلبة الحديث الشريف، كذلك طلبة الكلية الشريعة الذين لهم نظر بالغ في كتب المذاهب عامة، المذاهب الأربعة، فينظر فيها ويبحث في جزئيات التي قد تكون مفروضات. متى ينجس الماء؟ أول ما تدخل في الباب للوضوء أو للغسل قبل الصلاة يختلفون. إذا كان عند الحنفية إذا كان الحوض عشرة أذرع في عشرة أذرع في عشرة أذرع ووقعت فيها النجاسة فلا ينجس، وإذا كان أقل من هذا فينجس. عند الشافعي إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بحثت في هذه المسألة إن شاء الله تصل إلى نتيجة في تعامل الصحابة. وجد أنا بنفسي قدمت هذا في قسمنا حتى يكون رسائل دكتوراه الماجستير، لكن الإخوان قالوا هذا ما يعني يقدر عليه الطلبة. قلنا ليش ما يقدر؟ أنتم أشرفوا وعملوا. فالحاصل أنه يعني ابن عباس رضي الله عنه كان قد نزل المطر واستنقع الماء، وكان يتوضأ وكان يدفع جيفة. شوفوا جيفة كان يدفعها، لأن النتيجة بأن الماء إذا لم يتأثر أو لم تغير النجاسة أحد أوصافه أو أوصافه لونا وريحا وطعما فهو طاهر. في تعامل الصحابة إذا اختلف الأمر ففعل الصحابة يكون على وصول الأئمة، أو قول الصحابة يكون هو الحكم. فبهذا الطريق، والحمد لله الآن في الجامعة أنا كنت قدمت قبل يمكن أكثر من 20 سنة موضوع لتحقيق آثار الصحابة، والآن حوالي 50 رسالة جاءت الحمد لله حققت. فينبغي أن يستفاد من هذه كلها ويدون الفقه الراجح للأمة إن شاء الله. إن لم يعمل في المملكة ما أحد يؤمن بهذا الموضوع في الحقيقة. فندعو الله تعالى إن شاء الله أنا يعني نقدم من الاقتراحات التي طلبوا، جزاهم الله خير، الله يبقيهم ويوفقهم للعمل ويستمر العمل إن شاء الله فيه. الحاصل في ذهبنا بعيد على كل حال في موضوع تحقيق نسخ السنة، في الحقيقة من أهم ما يكون من العمل. هذا حديث حسن بل هو صحيح، أخرجه الشيخان. وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال ابن حجر في الفتح قيل تفرد وخيب بوصله ورواه الثوري عن ابن طاووس لم يذكر ابن عباس بل أرسله أخرجه النسائي والطحاوي وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال ورجح عند صاحبي الصحيح ورجح عند صاحب أو رجح عند صاحبي الصحيح الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما ويحيى ابن أيوب عند مسلم وزياد بن سعد وصالح عند الدار قطني يعني خمسة وافقوا من روى موصولا عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء في طريق من الطرق عن ابن طاووس عن أبيه طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال إن هذا هو الراجح. هذه هي الأصول التي أصل الأئمة وهذه الأصول عين فطرة الإنسان في تحقيق أي خبر إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في ميراث الجد. ميراث الجد كم يأخذ الجد؟ قال حدثنا والجد يعني يأخذ شيء أم يحجب في بعض الأحيان وهذه تفاصيلها في كتبه الفرائض إن شاء الله. قال حدثنا الحسن بن عرفة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن يحيى عن قتادة عن الحسن قتادة ابن دعامة السدوسي ثقة إلا أنه مدلس وهنا روى بصيغة التدليس عن الحسن هل سمع أو لم يسمع الظاهر جاءت له متابعات لكن الحسن عن عمران ابن حسين ابن المديني صرح بأن الحسن لم يسمع من عمران ابن حسين هذا الحديث مطلقا لم يسمع من الحسن إلا حديث العقيقة قالوا عقيقة الولد مرتهن به كل مولود مرتهن بعقيقته لكن هنا أو أحاديث أخرى لم يسمع عن عمران بن حسين فهو سبب ضعف الحديث لأن الحديث لا يكون صحيح إلا إذا كان متصل السلسلة متصل السند وهنا منقطع صار من الذي روى عنه الحسن عن عمران لم يعرف عن الحسن عن عمران بن حسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر لك طعمة. الحكم هذا هو عند الأئمة اتفقوا على أن الجد يكون له السدس وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن السدس الآخر ليس فريضة إنما يكون عصوبة أو زيادة الطعم كما قال طعمة لك أي رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض لو كان أصحاب الفروض كثر ما كان يجد السدس الثاني فإذا كان بقي شيء فيأخذ الجد سدسا آخر. قال الطيبي سورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل يعني الجد فلهما البنتان كم لهما الثلثان البنت الواحدة تأخذ النصف فلهما الثلثان فبقي الثلث فدفع عليه الصلاة والسلام إلى السائل سدسا بالفرض لأنه حظ جد الميت وتركه حتى ذهب فدعاه ودفع إليه السدس الآخر الثلث الباقي كي لا يظن أن فرضه الثلث. ومعنى الطعمة هنا التعصيب أي رزق لك ليس بفرض وإنما قال في السدس الآخر طعمة فيكون هذا هو الحكم. الترمذي رحمه الله يقول هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ماقل بن يسار. قد يكون حديث ماقل بن يسار هو الذي عليه الاعتماد ويقوى هذا الحديث الذي حديث الجد هذا بحديث ماقل بن يسار وهو إن أيضا عن الحسن منقطع أن عمر رضي الله عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام ماقل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال السدس قال مع من؟ قال لا أدري قال لا دريت فما تغني إذن. فما تغني هذا حديث على كل حال صحيح من طرق أخرى كما ذكره العلماء ما أنه الحسن روى أن عمر سأله نعم حسن سمع من لا لم يظهر انظروا قالوا أنه أخرجه أبو داود النسائي ولكنه منقطع أن الحسن لم يدرك السماء من عمر فإنه ولد سنة 11 وقتل عمر كذا وكذا ولم يصح سماء للحسن من معقل ابن يسار أيضا فيبقى الانقطاع قالوا لم يصح لديكم سماء حسن من معقل ابن يسار وإن صح فهو تدليسه على كل حال يجعل فيه علة الانقطاع لكنه ما دام الطريقان فيتقوى بعضهما بعض والأئمة أخذوا هذا الحكم من على كل حال وعملوا به فعملوا الأئمة وكذلك مواضع في الفرائض ذكروا أن الأحاديث لم يثبت لكن أجمع العلماء أجمع الصحابة ثم من بعده على هذه المسألة نصوا في مسائل مثل هذا نعم على كل حال تحقيقه عند زيلي في نسب الراية أنه كان يتربى في المدينة وهو بصري ما انتقل بصرة إلا متأخر فيما يظهر والله أعلم وكان يكون في المدينة ويقول أنا كنت أمد يدي في بيت حفصة رضي الله عنها فكدت أن ألمس سقفها وأنا صغير فيبدو أنه والله أعلم مثل ما قالوا أن كثيرا من الآباء أبناء لم يسمع من أبيه وهذا على تحقيق أئمتنا رحمة الله لا يمكن أن ندفع بالتي هي أحسن نعم فعلى كل حال الحديث إن شاء الله يعني يتقوى وعمل الأئمة على هذا قال هذا حديث حسن وفي الباب عن معقل بن يسار رضي الله عنه ثم قال باب ما جاء في ميراث الجدة في ميراث الجدة قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري قال مرة زهري قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة قبيصة هو ابن ذويب قالوا من أولاد الصحابة له رؤية ولكن ليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وربما لم يبلغ سن التمييز 7 سنين حتى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون يروي وهو قد سمع وحفظ وعمره 4 سنوات كما قال العلماء سن التحمل 4 وما فوق فعلى كل حال يختلف الأمر على حسب الناس قد يكون صغيرا يحفظ ما لا يحفظ الكبير نعم كيف يعني الجد هو أبو الأب أبو الأب وليس أبوه الأم نعم لكنه أبو الأم يستحق من بنته نعم كما يأتي إذا كان تركت شيء قال قبيصة هنا قال مرة زهري قال قبيصة أولا في هذا الحديث سببان للضعف أولا الزهري هل لقي قبيصة نعم يكون قد لقي قبيصة لكنه قال مرة عن رجل عن قبيصة فهذا يوقع في النفس أنه لم يسمع من قبيصة وسمع من رجل من هذا الرجل مبهم ولم يعرف من هو فبذلك أو لعله يكون الثاني ابن شهاب عثمان بن إسحاق بن خرشة ولعل هذا هو الأرجح فيقال إنه موصول الزهري سمع من رجل وهو يأتي في الإسناد الثاني عثمان بن إسحاق بن خرشة قال عن قبيصة ابن ذويب فقال جاءت الجدة إلى أم الأم أو أم الأبي إلى أبي بكر فقالت إن ابني أو إن ابني أو أن ابن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقا فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أجد لك في الكتاب أي في كتاب الله تعالى من الفرائض والأنصباء التي ذكرها الله تعالى ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس نعم سأسأل نعم في أول سفيان قال حدثنا الزهري قال أي الزهري مرة قال قبيصة ها سفيان قال لماذا تقول قال هذا؟ يرجع الضمير إلى سفيان. حدثنا الزهري قال، أي الزهري مرة قال قبيسة، وقال مرة أخرى عن رجل، أي الزهري عن رجل عن قبيسة. هو هذا قال الزهري عن رجل عن قبيسة، مرة حذف الزهري الرجل ومرة ذكر الرجل. من هو الرجل؟ الإسناد الآتي ربما يوضح، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر. فإذا على كل حال، لكن قبيسة أولا هل لقي أبا بكر رضي الله عنه؟ هو الأقرب، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وأبو بكر رضي الله عنه قد استخلف سنتين وزيادة. قال على كل حال، جاءت الجدة أم الأم أم الأبي إلى أبي بكر فقالت إن ابني أو إن ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقا. فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. بغض النظر أما قالوا أنه ضعيف، لكن الذي يظهر أن الرواية إن شاء الله صحيحة، وسأسأل الناس. وهذا هو واجب المفتي، مفتي إذا لم يستحضر لا يترك السائل حيران، يعيده ويقول سأبحث وأسأل وكذا وكذا، وفسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ينسحب على العالم وعلى عامة الناس أيضا. سأسأل الناس. قال فسأل الناس، فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قال ومن سمع ذلك معك؟ زيادة التحقق مغيرة بن شعبة. فقال محمد بن مسلمة، وفي رواية أخرى أنه مغيرة بن شعبة جاء إلى المسجد وفيهم أصحاب رسول الله، وفيه أي في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنشد الله يكون سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فيعني أشب القوم الذي لا يشك في حفظه. قال محمد بن مسلمة، فقام محمد بن مسلمة قال فآتاها السدس لما شهد زيادة التحقق، وإلا الصحابة ما كانوا يردون خبر شخص واحد أبدا، إنما إذا كان وقعت الشبهة في مسألة فكانوا يتحققون. فعلى كل حال أن آتاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر، فقال قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري، ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لكما. يعني إذا كانت الجدة الأخرى التي تخالفني جدة الأم، الظاهر جدة الجدة من قبل الأم، هذه الذي يسمونها جدة فاسدة، جدة صحيحة جدة فاسدة بالإصطلاح الفرضيين هكذا. فقال إن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما، أي السدس، وأيتكما انفردت به فهو لها. لكن هذا الحديث على كل حال ضعفه العلماء. ما هو السبب الذي يظهر إن شاء الله؟ السبب إن كان هو عن رجل عن قبيسة، فانظروا الإسناد الثاني ثم انظروا. قال حدثنا الأنصاري، وهو إسحاق موسى بن إسحاق أو إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى الأنصاري شيخ الترمذي، قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى تلميذ مالك، أنه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عثمان بن إسحاق ابن خرشة العامري من الثقات، عن قبيسة هو الرجل المجهول الذي جاء مبينا في الإسناد الآخر، عن قبيسة ابن زويب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. قال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. فقال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذلك السدس، إن اجتمعتما فهو فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. هذا الحديث إن شاء الله صحيح. وقبيصة ابن الضويب أدرك جد أبا بكر رضي الله عنه، فلا يظهر فيه سبب الضعف والله أعلم، إلا أنه إذا كان أنا أردت أن أجد لكن ما وجدت تعليل صحيح في تضعيف بعض العلماء لهذا الحديث، وهو أنه قبيصة جاءت الجدة، والرجل المجهول إسحاق عثمان بن إسحاق بن خرشة وهو ثقة، وقبله ابن شهاب الزهري ثقة، مالك الإمام النجم، معنى ابن عيسى الأنصاري، فالإسناد. ولذلك قال أبو عيسى في الباب عن بريدة: وهذا حديث وهو حسن وهو أصح من حديث ابن عيينة، لأن ابن عيينة ذكر عن رجل، وهنا الرجل المبهم قد بينه، ولذلك قال إنه أصح من حديث ابن عيينة. قال الحافظ بالتلخيص بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه، وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته صورة مرسل، فإن قبيصة هذا هو الذي يعني يوجد فيه، لكنه فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة. لماذا لا يمكن شهوده؟ الآن كان قبيصة ابن الذويب قالوا من أولاد الصحابة، له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية لا تثبت إلا إذا كان على الأقل 4 سنوات، مثل ما قالوا التحمل من أول سن التحمل 4 سنوات، واستدلوا بحديث محمود بن الربيع: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي بماء من بير في بيتنا، فحفظ هذا. لكنه إذا كان هو 2 أو 3، وثم أبو بكر رضي الله عنه في زمانه، قد يكون 4 سنوات 5 سنوات وهو في المدينة، يكون قد أدرك إن شاء الله أبا بكر رضي الله عنه. أي نعم، هذا حديث حسن صحيح، الظاهر اختلاف والله أعلم، قد يكون الاختلاف في النسخ، كان ينبغي أن يذكر هذا إن شاء الله، لكنه جاء في الشرح هكذا. هو لأن الثاني متعلق بالأول، لأن الإسناد واحد غاية ما فيه في الأول مبهم، والثاني ما مصرح المبهم فيه. وقال ابن حجر في نزهة النذر: قال والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، وقد جاء من طريق آخر غير طريق سفيان، ولو جاء عن طريق سفيان مرة فيكون أيضا له احتجاج به. نعم، فيكون والله أعلم صحيح، وليس يظهر والله أعلم سبب التضعيف ما قال عن قبيصة. وقبيصة ابن ذويب أيضا جاء في ترجمته أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا ما يحتاج في هذا الموضع، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا شك أنه إذا ثبت سماعه فيكون إن شاء الله متصلا. لكنه قال كما ذكرت لكم أنه قال لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة. لماذا لا يمكن؟ قال ابن عبد البر بمعناه: وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح. إذا كان ولد عام الفتح، عام الفتح متى كان؟ في 9 من رمضان 10 من رمضان 10 من ربيع الأول، يكون عمره كم؟ وراء النبي صلى الله عليه وسلم 2 عمره. ممكن، لأن الإنسان في الصغر إذا رأى حدثا كبيرا لا ينسى طول عمره، يعني إذا كان صغير وأخذه أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الولد الصغير ممكن إذا حضر الدرس أبو زياد، ربما يبقى زياد ولد صغير وربما ما يعتني به، لكن لا يعني فكر بعض المواضع، إذا كان أحد صفعه صفعة وعمره 2 سنة ما ينسى، فقد يقع معه. فهنا والله أعلم قد يكون حضوره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره 2 ليس ببعيد في تلك الأيام، وهم عرب وقوة الحافظة وغيرها. ثم في زمن عمر رضي الله أبي بكر رضي الله عنه إن كان في أول سنة عمر أبي بكر عمره 3 سنوات أو 4 سنوات فيمكن أن يتحمل هذا القصة والله أعلم. فعلى كل حال اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه وهو إن شاء الله قد يكون صحيحا وعليه قضاء الصحابة الآخرين أيضا ويوافقه حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود والنسائي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجلدة السدس إذا لم تكن دونها أم. لكن في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه يعني صدوق يخطي. فيقوي هذا المعنى أيضا حديث بريدة والله أعلم. فيتلخص لنا أن ميراث الجدة السدس إذا خلت وحدها أو إذا اجتمعت جدتان فيكون لهما أو بينهما. أما إذا كنت ذهبت إلى الفقهاء رحمة الله عليهم فالمراسيل عندهم مقبولة ما هو كذا، لكن أنت ملزم بأن تأخذ على وصول صحيحة لأن المراسيل مهما كان فيه سبب الضعف. لكن الحنفية وكذلك حتى الإمام أبو إمام أحمد رحمه الله وغيرهم يستدلون بالمراسيل عامة. نعم، فعليهم حجة في هذا، لكن أنت يمكن يحتج عليك وأنت يقول لك أنت لا تصح المراسيل فكيف تحتج به؟ ونقول نحتج لقوته لطرقه المختلفة ولثبوت السماء إن شاء الله. بس هذا هو الذي لك فيه مخرج. باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. قال حدثنا الحسن بن عرفة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة عن محمد بن سالم. محمد بن سالم هذا ضعيف يا شيخ سالم. محمد بن سالم الهمداني، همداني هكذا ليس الحمداني، هناك حمدان وحمدان. حمدان إذا كان أو حمدان فهي نسبة إلى بلد حمدان الذي هو ذال في فارس، في فارس. أما إذا قيل همدان فهذه قبيلة. نعم هكذا قالوا، فهو من الحمداني بسكون الميم نسبة إلى مدينة همدان أو همدان. أبو سهل محمد بن سالم الحمداني ضعيف في الحديث. عن الشعبي عامر بن شراهيل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الجدة مع ابنها قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. فتأخذ السدس بشرط ألا تكون الأم، لأن الأم تحجب الجدة، هذا هو الذي يعني يقال فيه. وابنها حي، وابنها يأخذ على قدر ما يأتي من العصوبة. نعم، أو يعني ما بقي بهذا الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث هنا ضعفوا هذه الرواية وهو مداره على محمد بن سالم وهو ضعيف، فالتضعيف في محله. وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها ولم يورثها بعضهم. هذا يحتاج لعناية كاملة على نظر في آثار الصحابة في ترجيح المسائل في الحقيقة، فيجب أن تحقق آثار الصحابة إذا جاءني الصحابي. الآن نجد في الشروح عامة وهو قول علي وهو قول أبو بكر وهو قول عمر وهو قول كذا وكذا، عند التحقيق تجد بعضهم لم يثبت عنه هذا الشيء، فيجب علينا أن نحقق ونثبت، ثم بعد ذلك عند الاختلاف يرجح مع قول الصحابة مسألة إذا اختلف فيها. فهنا في الحقيقة عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها ما بعضهم. فهنا ينظر ما هو الراجح في أقوال الصحابة فيكون يرجح إن شاء الله. لكن الراجح فيما يظهر أنها لا تحرم، وهي بشرط ألا تكون الأم، والأم تأخذ السدس وتحجب مع وجود الأم. يقول: وهذا حديث لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه وفي سند محمد بن سالم، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في اللمعات إحدى شروح مشكات المسابيح أن أعلم أن الجدات سواء كانت أبويات أو أميات، يعني يدلين إلى الميت من طريق الأب ومن طريق الأم، يسقطن بالأم، هو الذي يقال أنه حجب أو يحجبن، أما الأميات فلوجود إدلائها بالأم واتحاد السبب إلى آخره. فهنا قال يقول: وتسقط الأبويات دون الأميات بالأبي أيضا، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى العشاري أن أم الأبي ترث مع الأب، واختاره شريح والحسن وابن سيرين لهذا الحديث. وقيل: الجدة ليس لها ميراث، والذي آتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة أطعمها، ولم يكن ميراثا كما يشعر به لفظ الحديث، وأقربهن وأبعدهن في ذلك سواء. لكن الذي نجد في علم الفرائض أن الجدة يعطونها إذا لم تكن الأم وهي الأسبق والأحق. نعم. فالحاصل إذا كان الصحابة يختلفوا يبقى الاختلاف، لكنه ينظر ما هو الراجح في قول الصحابة إلى أي مسلك سلك الأكثرون، وهذا يكون فيه النظر للمفتي. نعم. باب ما جاء في ميراث الخال. الخال معروف. قال: حدثنا بندار وهو محمد بن بشار أنه قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث، وهو عبد الرحمن سفيان هو ابن عيينة أو سفيان الثوري الظاهر. نعم. عن عبد الرحمن بن الحارث، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس، هذا صدوق له بعض الأوهام. عن حكيم ابن حكيم ابن عباد، حكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف الأنصاري صدوق. عن أبي أمامة هو أسعد ابن سهل، وقيل سعد ابن سهل ابن حنيف، وهو أيضا قالوا معدود في الصحابة وله رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي. فهنا أدرك عمر رضي الله عنه، قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ورسوله، قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، مولى من لا له مولى له، يعني أنا ولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن، فيكون من لا مولى له أي من لا وارث له، فيرثه الله والرسول. فيه في شرحه: إذا ترك مالا ولم يترك أحدا يرثه، ففي هذه الحالة ماله يرجع إلى بيت مال المسلمين وليس في ملك الله، في ملك رسول الله يتصرف فيه لنفسه، لا، إنما هو لبيت مال المسلمين. كذلك الخليفة الذي يستخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا المال ويجعله في بيت مال المسلمين لمصلحة المسلمين. والخال وارثه، كذلك الله ورسوله مولى من لا مولى له، إذا لم يترك مالا ترك ضياعا كما مضى بنا حديث، أولادا أيتام ليس لهم أحد إلا الله ورسوله، فيكون مسؤول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: ولو ترك دينا فهو يودي. والخال وارث من لا وارث له، من لا وارث له الورثة الذين هم معروفين في بالعصوبة وبالفرائض، إذا فقد فالمال يرجع إلى الخال الذي هو أخت أو أخو الأم. فإذا إذا مات الابن أو مات ابن الأم فأخوها، إذا لم يكن هناك أحد يرثه من العمام وغيرهم، لأن العمام يحجبونه، العمام هم أقرب أولى رجل ذكر هو الذي يكون أصبة، فإذا لم يكن فالخال وارث من لا وارث له. كذلك جاء في حديث المقدام ابن معدي يقرب الذي أشار إليه الترمذي قال قال أبو عيسى في الباب عن عائشة والمقدام ابن معدي يقرب وهذا حديث حسن صحيح. قد يقول هنا في الباب عن عائشة والمقدام، أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي بعد هذا يأتي وهو الحديث الذي جاي وهو صحيح الإسناد، وأما حديث المقدام فأخرجه أبو داود أنه مرفوع أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديئنا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك إيش عانيه ولا عانه عانيه خطأ الظاهر أفك عانيه إذا كان له أسير فأفك عنه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانيه، وفي رواية له أنا وارث من لا وارث له، حديث صحيح، ومن لا وارث له أفك عنيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عنيه ويرث ماله، والحديث صحيح. أما الحديث عائشة التي أشار إليه الترمذي وهو قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوسج أنه قال أخبرنا كوسج وإسحاق بن منصور الثاني ابن شاهين، الظاهر هو كلاهما ثقة من ترى من شيوخ الترمذي، أيا كان لا يضر، لكن الظاهر أن هذا هو الكوسج السلولي، نعم إسحاق بن منصور السلولي، إسحاق بن منصور ابن شاهين أظن السلولي، أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال أخبرنا أبو عاصم، من يكون هذا؟ أبو عاصم الضحاك ابن مخلد أبو عاصم بن النبيل عن ابن جريج عن عمرو ابن مسلم، وهو عمرو ابن مسلم الجندي صدوق له بعض الأوهام، عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له ومن لا وارث له. فجندي وإن كان فيه بعض الأوهام لكن الحديث السابق يقويه ويكون صحيحا لغيره إن شاء الله. قال وهذا حديث حسن غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة أيضا، يعني الظاهر إذا لم يكن دونهم من هم أقرب إلى الميت فهذا يكون اجتهاده إلى ولي أمر المسلمين. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، أما زيد بن ثابت فلم يعرثهم وجعل الميراث في بيت مال المسلمين. نعم وإن كان عنانة بن جريج لكنه الظاهر يعني قبلوا ابن جريج عناناته، وإن كان كذا فالإسناد السابق الذي فيه حكيم بن عباد وغيرهم وغيرهم يقوي هذا المعنى، فيكون يقوي بعضهم بعضا، فعلى الأقل يكون حسنا نعم لغيره إن كانت العلة موجودة. واختلف فيه أصحابنا فورث بعضهم، قال اعلم أن ذا الرحم هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، العصبة من الرجال يعني، فأكثر الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وأبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس في رواية عنه مشهورة وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام. يحتاج أن نتحقق منها أسانيد هذه الآثار، وتابعهم في ذلك من التابعين علقمة وغيرهم وغيرهم، وقال أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله وزفر رحمه الله ومن تابعهم رحمه الله، قال زيد بن ثابت وابن عباس في رواية شاذة لا ميراث لذوي الأرحام، ويوضع المال عند عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت مال المسلمين. وعلى كل حال جاء في بعض الآيات الكريمة التي تجعل النسب أو له معنى، وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى من بعض، يبدو أن لهم أيضا إذا رأى أمير المؤمنين فلهم قرابة من الميت ويعطيهم، وفيهم من هو أقرب وأقرب، فيكون الأقرب جازا يوتا مثل الخال وغيرهم كما ذكر هناك.
المال إيش؟
نعم، هذه مشكلة، مشكلة المسلمين لا شك فيه. إذا كانت دول مختلفة للمسلمين وعندهم بيت مال المسلمين، لكن قل في البلاد التي في أقلية المسلمون يسكنون ماذا يجب عليهم؟ أنا دائما أذهب إلى الهند، أذهب إلى بريطانيا، أذهب إلى كذا وأنادي أقول: كما تبنون المساجد تصلون فيه، كما تبنون المدارس والحكومة تسمح لكم، بس غنيمة أنها تسمح لكم أن تبنوا مدارس وتدرسون فيها أولادكم دين الله تبارك وتعالى، يجب عليكم أن تجعلوا بيت مال المسلمين أيضا، ويجب عليكم أن تكون بينكم ترافد وتوافق مسؤولين. وهذا الذي يقال إنه جمعية وليس جماعة ولا أحزاب، إنما يجتمعون على خير إن شاء الله، مثل حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، فيجتمعوا ويجب عليهم أن يقيموا في الحقيقة. الآن في الهند، وأنا والحمد لله ولدت وجدي كان مسؤول في زمن الإنجليز 46 سنة كما يقولون لثلاث قرى، ما يعرفون الإنجليز ولا يعرفون محاكمهم. حتى بعد تحرير الهند كان يسمونه قرى خام، يعني ليس لها ذكر في دوائر الرسمية، وكانوا محرومين من كثير من توزيع السماد وأشياء وأشياء. فالجد إيش كان؟ الحمد لله بيت مال المسلمين كان، ووالله هضرت اثنان زنايا فجلدا، قتل ما يمكن الرجم، لكنهم الظاهر ما كانوا يستحقون فجلدوا، ونحن الصغار اجتمعنا حولهم تحت شجر المنقى كبير جدا، واجتمع ناس في تصوري أكثر من 1000، وأقاموا عليهم الحد. كل هذا يجب على المسلمين إذا كان يقدرون على شيء يقيموا إن شاء الله. الله المستعان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.